13 بعد 100 من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 63 من كتاب الوضوء، وكان ذلك في مساء الأربعاء 27 من محرم 23 و400 من الهجرة الموافق 10 من إبريل 2200 من الميلاد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه: باب صب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضوءه على مغمى عليه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا يقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت، فقلت: يا رسول الله، لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة. فنزلت آية الفرائض. انتهى كلامه رحمه الله تعالى على هذا الباب. ما زال الإمام البخاري رحمه الله يورد الأبواب بعد الأبواب والأحاديث بعد الأحاديث، والتي تدل على طهارة الماء المستعمل وأنه طاهر ومطهر. وما أورده من بعض الأدلة التي قد يعترض البعض عليها بأنها من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيجاب على ذلك بما مضى مرارا من أن الخصوصية إنما هي في التبرك بذلك لا في الأحكام الشرعية التي منها الطهارة. فكون التبرك ببقية وضوء وغسل النبي صلى الله عليه وسلم من الخصائص، لكن ليست الطهارة لهذا الماء المستعمل في التبرك ليست من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالطهارة حكم شرعي لا دخل له بمسألة التبرك بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول البخاري رحمه الله: باب صب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضوءه، أي فضل وضوئه، أي فضل الماء الذي توضأ به وضوءه. باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه، أي الماء الذي توضأ به، على مغمى عليه. ثم قال حدثنا أبو الوليد، المغمى عليه معروف عندنا، يعني يقول الحافظ هنا المغمى بضم الميم وإسكان المعجمة من أصابه الإغماء. المغمى نحن ما زلنا نستخدم لفظة مغمى عليه بنفس المعنى. حدثنا أبو الوليد وهو الطيالسي هشام ابن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا شعبة وهو أمير المؤمنين في الحديث شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري رحمه الله تعالى عن محمد بن المنكدر المدني قال سمعت جابرا وهو ابن عبد الله يقول الصحابي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض. وفي الحقيقة مثل هذه الأمور هي من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث كان مع عظم المسؤولية الملقاة على عاتقه، ولو لم يكن إلا الوحي لكفى، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، الوحي فقط أمره عظيم فهو وحده يكفي، لكن مع هذا هو مكلف بتبليغ ما يوحى إليه وإلى العالمين، ومع ذلك هو مكلف بإقامة الحدود والجهاد ونحو ذلك. ومع ذلك ومع عظم هذه المسؤوليات كان صلى الله عليه وسلم يقوم بما لا يقدر غيره على القيام به من اتباع جنازة وعيادة مريض ونحو ذلك، بل كان صلى الله عليه وآله وسلم يتفقد أصحابه، يقول أين المرأة التي كانت تكنس المسجد، يقولون ماتت لماذا لم تؤذنوني، فيسأل عن قبرها ويذهب إلى قبرها ويصلي عليها صلاة الجنازة في قبرها. فإذا كان يسأل عن مثل هذه المرأة التي تقوم المسجد تكنس المسجد، فكيف بمن سواها، كيف بمن سواها. فكان هذا كما قلت هذا من أعلام نبوته صلوات الله وسلامه عليه، وإلا فكثير منا لو ولي مسؤولية صغيرة لشغلته حتى عن أولاده. يقولون له أولادك كذا، يقول والله ما عندي وقت، مش فاضي، أنا مشغول، ما عنده وقت لأولاده، فكيف بغيرهم. فالشاهد أننا لا شك أن هذا الذي نقرأه كون الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يعود بعض أصحابه في مرضهم، وكذلك يجيب دعوة بعضهم، وكذلك يصلي على بعضهم حتى بعد دفنه يصلي عليه في قبره وما إلى ذلك، هذا علم من أعلام نبوته صلوات الله وسلامه عليه. لأن الإنسان العاقل الفطن الذي يفهم حقيقة يعني الحياة ومسؤوليات الحياة يقول هذا فعلا أمر ليس يعني متيسرا لكل أحد أنه يستطيع القيام بكل هذه المسؤوليات في آن واحد، بل ويفعل هذه الأمور الأخرى كذلك مع عظم مسؤوليته. فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، معنى العيادة زيارة المريض، هذه معنى العيادة زيارة المريض. يقول زاد الحافظ ابن حجر يقول يعودني، زاد المصنف في الطب ماشيا، جاء ماشيا، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم، يعودني وأنا مريض، هذه جملة حالية، واو الحال أي حال مرضي، وأنا مريض هذه جملة في محل نصب حال، جملة حالية، واو الحال أي حال مرضي وأنا مريض هذه جملة في محل نصب حال، وأنا والواو واو حالية هنا ليست عاطفة إنما هي واو الحال. يعودني وأنا مريض لا أعقل، أي بلغ به المرض أنه قد فقد وعيه من شدة المرض، وهذا معنى المغمى عليه. يقول الحافظ: قوله لا أعقل أي لا أفهم، وحذف مفعوله إشارة إلى عظم الحال أي لا أعقل شيئا، وصرح به في التفسير، وله في الطب: فوجدني قد أغمي علي، وهو المطابق للترجمة. وهذه عادة البخاري أنه رحمه الله قد يترجم ببعض ألفاظ الحديث وإن لم يردها في نفس الباب، وهذا لكي يحث طالب العلم الذي يقرأ صحيح على أن يجمع طرق هذا الحديث من أماكنه المختلفة، وبالتالي ينال من الفوائد الكثير والكثير. وإلا كان قادرا على أن يورد الرواية التي فيها وقد أغمي علي في هذا الموضع، ولكن هذا من باب التنويع، وهو دليل على أستاذية الإمام البخاري رحمه الله، كما كان يلقبه تلميذه النجيب مسلم ابن الحجاج رحمه الله صاحب الصحيح. فكان إذا رأى البخاري قام وقبله ثم يقول له: يا أستاذ الأستاذين. فمسلم صاحب الصحيح يعترف للبخاري رحمه الله بالأستاذية، بل بأنه أستاذ الأستاذين، ليس فقط أستاذا أو إماما في هذا الشأن، بل هو إمام الأئمة. ولذلك أيضا قال الحافظ ابن حجر في ترجمة الإمام البخاري في كتابه التقريب، قال كلمة لم يقلها في أحد غيره: قال جبل الحفظ وإمام الدنيا. وحق للبخاري رحمه الله أن يوصف بهذا الوصف العالي، فهو بحق جبل الحفظ وإمام الدنيا، وصنيعه في صحيحه يدل على إمامته وأستاذيته رحمه الله برحمته الواسعة، وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. قال: فتوضأ وصب علي من وضوئه. يقول الحافظ: قوله من وضوئه يحتمل أن يكون المراد صب علي بعض الماء الذي توضأ به أو مما بقي منه، والأول المراد، فللمصنف في الاعتصام: ثم صب وضوءه علي، ولأبي داود: فتوضأ وصبه علي. يعني الاحتمال قائم أنه صب عليه نفس الماء الذي توضأ به أو ما بقي منه بعد الوضوء، لكن الأول أولى أنه حرص صلى الله عليه وآله وسلم على أن يتساقط الماء الذي توضأ به في داخل الإناء الذي يتوضأ منه، وبالتالي هذا موضع الشاهد، وهو أن الماء المستعمل طاهر وأيضا مطهر. فإن كان التبرك خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن مسألة الطهورية هذه عامة وليست خاصة برسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال الحافظ رحمه الله قال البخاري رحمه الله تتمة الحديث: فعقلت وصب علي من وضوئه. فعقلت أي فعاد إلي وعي، هذا معنى عاد إلي وعي أي أفاق من الإغماء. فعقلت، ولما عاد وعي جابر إليه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال. وأنتم طبعا تعرفون أن جابرا رضي الله عنه تزوج لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا أبيك بكرا أبكرا أم ثيبا، فقال جابر رضي الله عنه: بل ثيب يا رسول الله. قال له: هل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ فبين جابر للرسول صلى الله عليه وسلم العلة في زواجه من ثيب، أنه قد ماتت امرأته، قد مات أبوه وخلف له ماذا؟ أخوات بنات، خلف له أخوات بنات، وبالتالي يعني هو لا يريد أن يأتي لهؤلاء البنات بواحدة من سنهن، إنما يريد أن يأتيهن بامرأة كبيرة تستطيع أن تقوم على رعاية أخواته البنات، يعني هو تزوج ثيبا نظرا لظروفه كما يقال الاجتماعية والعائلية، أنه عنده أخوات بنات وليس هناك من يخدم هؤلاء الأخوات البنات، فما أراد أن يأتي لهن بامرأة في سنهن، فيعني تزوج ثيبا لتكون امرأة أكبر منهن سنا وأعقل تستطيع أن تقوم على رعاية أخواته. نعم. يقول الشاهد هنا أنه لم يكن لجابر رضي الله عنه في ذلك الوقت يعني أحد يرثه من يعني قبل لا أصله الوارث ولا فرعه، لا أباء ولا أبناء، يعني يرثه كلالة وهم الإخوة، يرثه كلالة وهم إيش؟ وهم الإخوة. قال فقلت يا رسول الله لمن الميراث، يعني كأنه توقع في هذا المرض أن يموت، فإذا مات لمن يكون ميراثه؟ يا رسول الله لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة، يعني فقط لإخوة ليس لأبناء، وكذلك مات والده كما تعرفون في موقعة أحد، استشهد أبوه في موقعة أحد، وبالتالي يعني ما كان لجابر لا ذرية ولا أصول وارثة، فليس له إلا يعني كلالة إخوة يرثونه، فسأل لمن الميراث فنزلت آية الفرائض. يقول الحافظ قوله لمن الميراث، اللام بدل من المضاف إليه كأنه قال ميراثي، لمن الميراث، لمن ميراثي، ويؤيده أن في الاعتصام أنه قال كيف أصنع في مالي، والمراد بآية الفرائض هنا قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، الآيات التي في أواخر سورة النساء كما سيأتي مبينا في التفسير، ويذكر هناك بقية مباحثه إن شاء الله تعالى، طبعا ما يتعلق بالميراث لعله يكون في كتاب الفرائض. الشاهد من الحديث في هذا الباب هو أنه استعمل الماء الذي استعمله في الوضوء صلى الله عليه وسلم فصبه على جابر رضي الله عنه. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة، أن الإناء يمكن أن يكون من أي مادة من هذه المواد، سواء كان من حجر أو من خشب أو من أي مادة كالمواد الموجودة من خزف أو صيني أو بلاستيك الآن أو غيره، يعني يمكن الوضوء في أي نوع من أنواع الأواني، طبعا هذه الأواني لابد أن تكون حلالا في نفسها، فلا يجوز الوضوء في إناء محرم كأن يكون من ذهب مثلا أو من فضة، وهذا قول بعض أهل العلم يعني ألحقوه بالأكل والشرب، قالوا إذا لم يجوز الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة فالوضوء أولى، ولعله يأتي شيء من المبحث في ذلك. قال باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة، حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع، وهذا طبعا معروف ليس عندكم أنه، لكن هذا يقرأ، وإن اختصر كتابة عند القراءة يعاد إلى أصله، أنه سمع عبد الله بن بكر أنه سمع عبد الله بن بكر قال حدثنا حميد عن أنس قال حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله، وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم. قلنا كم كنتم؟ قال 80 وزيادة. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجه فغسل يديه ووجهه فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر، فتوضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين ومسح برأسه، فأقبل به وأدبر وغسل رجليه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر. قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بن عباس فقال أتدري من الرجل الآخر؟ قلت لا. قال هو علي. وكانت عائشة رضي الله عنها تحدث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس، وأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم طفقنا نصب عليه تلك حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن، ثم خرج إلى الناس. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وهو هنا أورد هذه الأحاديث لما ذكر فيها من استعمال الأواني المختلفة من قدح ومخضب وتور وما إلى ذلك. فهذا هو موضع الشاهد من هذه الأحاديث، وإن كان فيها طبعا فوائد كثيرة غير ما أراده في هذا الباب. قال باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة. والمخضب والقدح هي أواني، يعني هذه أسماء أواني، أما الخشب والحجارة فهي مادة تلك الأواني، يعني لا يوجد إناء اسمه الخشب وإناء اسمه الحجارة، إنما هذه المادة التي يصنع منها الإناء. فذكر نوعين من الأواني ثم ذكر مادتين مما يصنع منه تلك الأواني، ثم قال أعني الحافظ ابن حجر في الشرح المخضب هو بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الضاد المعجمة بعدها موحدة، مخضب المشهور أنه الإناء الذي يغسل فيه الثياب من أي جنس كان، الإناء الذي يغسل فيه الثياب من أي جنس كان، هذا هو المشهور عند أهل اللغة، الإناء الذي يغسل فيه الثياب من أي جنس كان. وقد يطلق على الإناء صغيرا أو كبيرا. والقدح أكثر ما يكون من الخشب مع ضيق فمه، يعني القدح أكثر ما يكون من الخشب وفمه ضيق ليس واسعا، بخلاف المخضب، فالمخضب قد يكون صغيرا أو كبيرا لكنه ليس ضيق الفتحة، ليس ضيق الفم كالقدح. ثم قال: وعطفه الخشب والحجارة على المخضب والقدح ليس من عطف العام على الخاص فقط، بل بين هذين وهذين عموم وخصوص من وجه. نعم. ثم قال أي البخاري: حدثنا عبد الله بن منير، وليس ابن منير، ابن المنير شارح البخاري وصاحب الكتاب الذي أشرنا إليه آنفا في الباب الأول، معذرة، في كتاب الأخينا عبد المالك الذي هو اسمه إيش؟ مدارك النظر في السياسة. فهناك ذكر كتاب ابن المنير الذي هو الكلام على تراجم البخاري، إيش اسمه الكتاب؟ المتواري، طيب، أو هكذا، المتواري، طيب، المتواري على أبواب تراجم البخاري، هذا لابن المنير رحمه الله. أما هذا الشيخ البخاري فابنه، فاسمه عبد الله بن منير. منير، يقول الحافظ: منير هو بضم الميم وكسر النون بعدها ياء خفيفة كما قدمناه في المقدمة، لكن وقع هنا في رواية الأصيلي ابن المنير بزيادة الألف، ابن المنير بزيادة الألف واللام، فقد يلتبس بابن المنير الذي ننقل عنه في هذا الشرح، لكنه هنا بين الحافظ الفرق، لكنه أي ابن المنير بتثقيل الياء، يعني بتشديدها، معنى التثقيل يعني تشديد منير، لكنه بتثقيل الياء ونون مفتوحة، المنير هكذا. قال: وهو متأخر عن هذا الراوي بأكثر من 400 سنة. إذا نفرق بين شيخ البخاري وبين شارح البخاري. عبد الله ابن منير هذا شيخ البخاري، أما ابن المنير فهذا شارح البخاري، وهو من علماء مدينة الأسكندرية، عالم اسكندراني أو اسكندري مصري. ابن المنير شارح البخاري، أما شيخه فابن منير كما شرحه الحافظ. أنه سمع عبد الله ابن بكر، وأنا الآن لا أذكر عنه شيئا، قال: حدثنا حميد، وهو ابن أبي حميد الطويل، عن أنس ابن مالك أبي حمزة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، قال: حضرت الصلاة. يقول الحافظ هنا هي العصر، وهذا طبعا يعرف بجمع الطرق، ليس من باب الرجم بالغيب. فقام من كان قريب الدار إلى أهله، وبقي قوم، يعني قاموا يريدون الوضوء، وبقي قوم ليس عندهم شيء من الماء يتوضؤون به، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة. إذن هنا المخضب يمكن أن يكون من الحجارة، وكذلك يمكن أن يكون من أي شيء آخر، وعرفنا أن المشهور عند اللغويين أنه كل إناء يستخدم في ماذا؟ يغسل فيه ثياب من أي جنس كان، سواء كان من الحجارة أو من النحاس أو في زماننا نحن من البلاستيك، يصدق عليه أنه مخضب، يصدق كل هذه الأواني التي يغسل فيها الثياب يصدق عليها أنها مخضب من أي جنس كان. طيب، قال: أتي بمخضب من حجارة فيه ماء، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفة. هنا ماذا أراد أنس من هذا الوصف؟ أراد أن يقول إن المخضب كان صغيرا لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يضع كفه فيه لم يكن كافيا لأن يدخل فيه كفة، يريد أن يبين مدى صغره أنه صغير، وفي المقابل توضأ منه أزيد من 80، يعني مع صغره تمكن 80 رجلا من الوضوء من هذا المخضب الصغير، وهذا علم من أعلام نبوة رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فتوضأ القوم كلهم. قلنا: كم كنتم؟ قال: 80 وزيادة. هنا يقول الحافظ قوله: فصغر بفتح الصاد المهملة وضم الغين المعجمة، أي لم يسع بسط كفه صلى الله عليه وسلم فيه، والإسماعيلي فلم يستطع أن يبسط كفه من صغر المخضب، وهو دال على ما قلناه إن المخضب قد يطلق على الإناء الصغير. إذن لا يلزم من كونه لغسل الثياب أو يستخدم لغسل الثياب أن يكون دائما كبيرا، لا يلزم، قد يكون كبيرا وقد يكون إيش؟ صغيرا. ومباحث هذا الحديث قد تقدمت في باب التماس الوضوء، وباقي الكلام عليه يأتي في علامات النبوة إن شاء الله تعالى، وقد أخرجه المصنف هناك عن عبد الله بن منير أيضا، لكنه قال عن يزيد بن هارون بدل عبد الله بن بكر، فكأنه سمعه من شيخين حدثه كل منهما به عن حميد. ثم قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب الهمداني قال: حدثنا أبو أسامة وهو حماد ابن أسامة عن بريد وهو ابن عبد الله ابن أبي بردة عن أبي بردة جده ابن أبي موسى الأشعري عن أبي موسى والده أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه. الشاهد فيه واضح من ذكر القدح، والكلام فيه قد مضى، وهو إن شاء الله تعالى موقفنا إلى درس يوم السبت إن شاء الله تعالى، ولقاؤنا قبله إن شاء الله في يوم الجمعة في خطبة الجمعة إن شاء الله تعالى، وإذا تيسر الجواب على الأسئلة، وإلا فيكون الاقتصار على الخطبة إن شاء الله. وبارك الله.